بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نتابع إن شاء الله شرح كتاب الاعتصام من صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله. باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. الحديث الأول، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا سعيد قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته.
إن الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الباب الثالث من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوء. ما يكره من كثرة السؤال، وقد ورد في ذلك آيات من الكتاب وأحاديث شريفة تدل على الكراهة، أي على كراهة كثرة السؤال. وأيضا وردت آيات وأحاديث تدل على كراهة تكلف ما لا يعني. واستدل البخاري رحمه الله بهذه الآية الكريمة من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم قد سألها قوم من قبل ثم أصبحوا بها كافرين. فالله سبحانه وتعالى ينهى صحابة هذه الأمة أو أول هذه الأمة عن كثرة السؤال عن أشياء لم تبد لهم ولم تبين لهم أو لم تشرع لهم ولم يحكم الله سبحانه وتعالى فيها. وليس في الآيات ولا الأحاديث المنع من السؤال عن بيان معنى آية أو بيان معنى الحديث، فهذا غير داخل، هذا غير داخل في معنى الآية، وإنما المقصود السؤال عن النوازل التي لم تقع إلى أن تقع. فروى البزار والحاكم من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن ينسى شيئا. ثم تلا الآية: وما كان ربك نسيا. فما أحله الله تعالى لكم في الكتاب فهو حلال، وما حرمه عليكم فهو حرام، وما سكت الله عنه فإن الله تعالى سكت عنه رحمة بكم من غير نسيان، فلا تسألوا عنه ولا تفتشوا فيه، فإن الله عز وجل لم يكن ينسى شيئا، وما كان ربك نسيا. وورد في حديث أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد نهوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل الغافل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. فنهوا عن سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعجبون أو يفرحون إذا جاء رجل غريب عن أهل المدينة ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام وهم يسمعون. وفي حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، والمقصود بها المسائل التي لم تقع بعد. وسبب الحديث أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أرأيت إن وجد الرجل مع امرأته رجلا أفيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كره سؤاله، لأن هذا السؤال عن شيء لم يقع بعد، وعاب النبي عليه الصلاة والسلام المسائل التي من هذا النوع. وروى الإمام مسلم عن النواس بن سمعان قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بالمدينة، أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بالمدينة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان في حكم الوافدين إلى المدينة، وكان يكره أن يكون مهاجرا خشية أن يمنع من السؤال، فاستمر بهذه الصورة إلى قريب من سنة، إلى مدة سنة أو قريبا منها، خشية أن يصير مهاجرا فيمتنع عليه السؤال. فهذه الآية منعت الصحابة من السؤال عن النوازل التي لم تقع، ومنعتهم من ابتداء الرسول صلى الله عليه وسلم بالسؤال عن الحكم. فإن قيل قد ورد في القرآن أسئلة كثيرة، كقوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وغيرها من الأسئلة التي وردت في القرآن. فكيف يمكن الجمع بين هذا وبين هذه الآيات؟ والجواب: إما أن يكون هذا قد حصل قبل النهي، لأن المائدة من أواخر ما نزل بالمدينة، وإما أن يكون النهي لا يتناول ما يحتاج إليه المكلف من الأحكام الشرعية أو الحاجات الضرورية اليومية، كمسائل الطعام والشراب والذبح وما يتعلق بحياة المسلم ومعاملته مع زوجه وولده وأبويه وما أشبه ذلك من المسائل التي تقع. وورد عن الصحابة والتابعين آثار تدل على كثرة المسائل، على كراهيتهم لكثرة المسائل التي لم تقع. فورد عن ابن عمر قال: لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن السائل عما لم يكن. وورد أيضا آثار مشابهة عن هذا الأمر، وهو السؤال عن النوازل التي لم تقع. أما الأمر الآخر الذي نهينا عن السؤال عنه، فهو السؤال عن الأمور الغيبية التي ورد الشرع بوجوب الإيمان بها مع ترك كيفياتها وعدم البحث فيها، كالسؤال عن وقت الساعة، والسؤال عن الروح، والسؤال عن عمر هذه الأمة، وأمثال هذه الأشياء التي لا تعرف إلا بالنقل وإلا بالسمع. فهذه الأمور يجب الإيمان بها من غير بحث، والبحث فيها يوقع الإنسان في الشك والحيرة. وسيأتي في حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقولون من خلق الله. وهذا ناتج عن كثرة السؤال. وأيضا مما كرهه السلف كثرة التفريع، الإكثار من التفريع على المسائل، وربما فرعوا على مسائل لا أصل لها في الكتاب والسنة، بل مسائل قد تكون نادرة الوقوع جدا. البحث والتفريع في مسائل نادرة الوقوع جدا هو من تضييع الزمان بلا طائل ولا فائدة. هذا أيضا ينبغي أن يترك التوسع فيه. أما البحث عن معاني كتاب الله سبحانه وتعالى، أو البحث عن شرح السنة النبوية ومفرداتها وأحكامها وفوائدها، فهذا لا يدخل في هذا الباب، لا يدخل في هذا الباب. إنما المنهي عنه ما تقدم ذكره من السؤال عن النوازل التي لم تقع، أو السؤال عن الأمور الغيبية التي أمرنا بالإيمان بها مجملا، أو كثرة السؤال عن أمر نادر الوقوع أو التفريع عليه. ولا شك أن كثرة السؤال في هذه الأمور توقع الإنسان في التنطع والتكلف الذي نهينا عنه. وأيضا يمكن أن يقال إن هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أن هذا في العهد النبوي خشية أن ينزل ما يشق على المكلفين. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يتركوا سؤاله، وكما مر معنا في الدرس الماضي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فسأله رجل: أكل عام يا رسول الله؟ هذا السؤال في الحقيقة هو نوع من التكلف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجب السائل حتى سأل 3 مرات، فقال: دعوني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم. منعهم صلى الله عليه وسلم من السؤال إلا عن شيء نافع، أما البحث والتنقيب والتنطع فقد نهى الله تعالى عنه عباده، ونهى عنه الصحابة خصوصا في زمن الوحي، خشية أن ينزل ما يشق عليهم القيام به من الواجبات، أو خشية أن يحرم عليهم شيء حلال، كما يأتي في الحديث الأول في هذا الباب. الحديث الأول حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، القرشي، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، وأول من رمى بسهم في سبيل الله. وقال بعض الصحابة: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أبويه لأحد غير سعد. قال له: ارمي فداك أبي وأمي. وعامر هو ابنه، عامر بن سعد من التابعين وممن روى عن أبيه وتفقه عنه، وابن شهاب قد مر معنا مرارا، وعقيل كذلك، وسعيد هو ابن أبي أيوب، سعيد هو ابن أبي أيوب، وعبد الله بن يزيد المقرئ أحد الحفاظ وأحد مشايخ البخاري. روى سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وفي رواية لمسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فلم يحرم من أجل مسألته. وهذا الحديث فيه ترهيب في السؤال عن المسائل التي لم تقع، أو في السؤال عن الأمور التي لم تفرض أو لم تحرم. النبي عليه الصلاة والسلام شدد فقال: إن من أعظم المسلمين، أعظم هذا تشديد وتفخيم، وقوله كذلك جرما يدل أيضا على أنه جرم في حق المسلمين، من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته بسبب مبالغته في البحث والاستسقاء أو الاستقصاء فيه، أنه يستقصي البحث فيه فيحرم على المسلمين بسببه. وهذا كما قلنا لا يدخل فيه السؤال عما يحتاج إليه من الأحكام التي وردت في القرآن. فلو سأل سائل عن كيفية الصلاة أو عن أمور من الطهارة أو عن شيء من الزكاة، فهذا لا يدخل في هذا الباب، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالسؤال فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الأمور لا بد فيها من العلم والتفقه. أما من حصلت له نازلة، وقعت عنده حادثة أو واقعة فسأل عنها، فهذا لا شيء عليه ولا إثم يلحقه، لأن السؤال في هذه المسائل وهذه الأمور مطلوب بالقرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما المنهي عنه فهو السؤال الذي بسببه يصير الشيء المباح حراما فيضيق على جميع المسلمين والمكلفين، فبسبب سؤاله يحصل التضييق على جميع المسلمين، وهذا كما قلنا خاص بالعهد النبوي، وإلا فالأحكام قد تمت وأكمل الله سبحانه وتعالى الدين، فلا يضاف إليه شيء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يستفاد منه فائدة أن الأصل للأشياء الإباحة، يستفاد منه أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الشرع بخلاف ذلك.
الحديث الثاني قال: حدثنا إسحاق أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
الحديث الثاني في هذا الباب الثالث باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أحد كتاب الوحي، وأحد من جمع القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأمره أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بأن يجمع المصحف، يرويه البخاري عن طريق شيخه إسحاق وهو ابن منصور، إسحاق هو ابن منصور وليس ابن رهاوية، يروي هذا عن عفان وهو ابن مسلم الصفار الثقة الحافظ، وهو من أئمة الجرح والتعديل، جعل له 10,000 دينار على أن يقف عن تعديل رجل فلا يقول هو ثقة أو غير ثقة، فأبى وقال لا أبطل حقا من الحقوق. يروي عن وهيب وهو ابن الورد المكي الثقة الزاهد، يروي عن موسى ابن عقبة وهو مولى آل الزبير ثقة مفتي أنه سمع أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، يعني احتجر لنفسه حجرة من حصير فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي، وهذا في شهر رمضان كما ورد في الروايات الأخرى أنه قام يصلي من الليل، فقام رجال يصلون خلفه ونساء، وصاروا يزيدون في كل ليلة. هو عليه الصلاة والسلام صلى بهم ليلتين أو ثلاثة، وفي الليلة الرابعة أو الثالثة فقدوا صوته، يعني لم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم ولم يقم بهم، فجعل بعضهم يتنحنح، والنحنح أن يخرج الإنسان حرفين الألف والحاء فيقول أح بصوت مرتفع من أجل أن ينتبه الإنسان، والنحنح ذكرها أهل العلم في مكروهات الصلاة، إذ أنه يكره للإنسان أن يتنحنح في صلاته من غير ضرورة، بل قال بعض أهل العلم أنها تبطل الصلاة إذا كانت عمدا، لأنها كلمة من حرفين الألف والحاء. فالحاصل أن الصحابة رفعوا أصواتهم بالنحنحة، وجاء في رواية أنهم حصبوا بابه عليه الصلاة والسلام، يعني ألقوا عليه شيء من الحصى الصغار، ظنوه نائما عليه الصلاة والسلام، وهو لم يكن نائما، فلم يخرج إليهم حتى خرج إليهم في صلاة الفجر، فقال بعد أن صلى بهم: ما زال بكم صنيعكم، ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم أو من صنعكم، يعني هذه الليلة، حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم، وفي رواية قال إنه لم يخف علي مقامكم الليلة، ولكن خشيت أن يكتب عليكم فلا تقوموا به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم. فما الذي منع الرسول عليه الصلاة والسلام من أن يخرج إليهم في الليلة الثالثة أو الرابعة؟ هو خشية أن يكتب عليهم قيام الليل، وقيام الليل كتب على الصحابة في أول الإسلام بقول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. تقول عائشة: قام بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة سنة كاملة حتى نزل التخفيف، وهو قوله سبحانه وتعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض ويبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فهذا التخفيف الذي نزل، فلو كتب قيام الليل على هذه الأمة لما قامت به، لأنه فيهم من هو مشغول بعمل عياله، مشغول بكسب رزقه وقوته، فلا يستطيع أن يقوم الليل، كما أن من الأمة من هو مريض لا يستطيع أن يقوم الليل، ومنهم من هو مشتغل بالجهاد فلا يستطيع أن يقوم الليل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على الصحابة تكلفهم في تلك الليلة، قال لهم: أنا لم يخف علي مقامكم، ألم يخف علي أنكم في المسجد، ومع ذلك فقد تركت الخروج إليكم عمدا، لأني خشيت أن يكتب عليكم، فلماذا هذا التكلف وأنا لم آمركم بهذا الأمر؟ فافعلوا ما تيسر. قال لهم صلى الله عليه وسلم: فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فهو عليه الصلاة والسلام كره منهم هذا التكلف الذي يخشى منه أن يكتب عليهم قيام الليل فلا يقوموا به بعد ذلك، كما حصل للأمم قبلنا. قد سالها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ها هنا أمر يكرهه الله عز وجل، أن يكتب الله تعالى شيئا على أمة ثم لا تقوم به وتكفر به. لكن إذا كان الله تعالى قد سمح لك ولم يكتب عليك، فلماذا تفتش وتريد أن يكتب عليك الأمر ثم بعد ذلك لا تقوم به؟ وهو عليه الصلاة والسلام يصرح أنه لو كتب عليكم ما قمتم به. فلهذا قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم. هذا الحديث أيضا يستفاد منه أن قيام الليل في رمضان جماعة أمر مشروع، وأن العلة من ترك النبي عليه الصلاة والسلام لقيام الليل في عهده خشية أن يكتب على المسلمين، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم زالت هذه العلة ورجع الأمر إلى ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أولا، وهو الاجتماع على قيام الليل جماعة في رمضان. ولهذا أحياه عمر رضي الله عنه في عهده وقال: نعمة البدعة هذه. هي لم تكن بدعة شرعية، وإنما هي بدعة لغوية، لأن القيام في عهد أبي بكر جماعة لم يكن، لأن أبا بكر كان مشغولا بالجهاد، جهاد المرتدين. وأيضا عمر في صدر خلافته لم يحييه، لكنه وفق إلى إحياء سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
نقرأ الحديث الثالث. السادس اللي هو حديث أنس. نترك الثالث،
اقرأ الثالث ثم السادس
نتكرر الخامس.
ايه،
الحديث الثالث. قال: حدثنا يوسف قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: سئل رسول الله عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال: سلوني. فقام رجل فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل.
حديث أبو اليمان.
الحديث السادس. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وحدثني ما وقال.
قل حاء، عندك حاء ولا لا؟
لا.
بل
واو.
لا، حاء في حرف حاء. لا، هذا لا. تحويل لابد أن يذكر،
يعني
حاء بعد الزهري حاء وحدثني.
نعم،
عن الزهري
هي مكتوبة وحدثني،
بس لابد يوضع حرف الحاء
بدل وحدثني.
نعم،
يعني ننطق حاء.
عن الزهري وحاء محمود
وحدثني
محمود قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري
معمر بالتخفيف
أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة، وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الأنصار البكاء.
فأكثر الأنصار
الصحيح
نشوفها
فأكثر الأنصار البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سألوني. فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم أكثر أن يقول سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أراك اليوم في الخير والشر. الحديث السابع. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، أخبرنا روح بن عبادة، أخبرنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة أخبرني موسى بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال رجل يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء.
الآية أكملها ومكتوب عندك الآية.
مكتوب الآية.
الحديث الثالث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، ومر معنا، يرويه البخاري رحمه الله من طريق يوسف بن موسى وهو القطان الكوفي الثقة. قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الحافظ الكوفي الثقة، عن بريد بن أبي بردة، وأبو بردة اسمه عبد الله، يعني بريد بن عبد الله ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وبريد صدوق. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله ها هنا مختصرا، ورواه في الحديث السادس من طريق أنس رضي الله عنه مبسوطا مطولا. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه المسألة غضب. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أشياء فكره هذه الأسئلة، وكراهيته صلى الله عليه وسلم لهذه الأسئلة إما لكونها أسئلة فيها نوع من التكلف والتعنت، ويمكن أن تكون هذه الأسئلة بعضها صدر عن قوم منافقين، فقد روى البخاري عن ابن عباس أن أنه قال كان قوم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل من أبي، ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي، فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لكن هذا خاص بالمنافقين، فإنهم يسألون النبي عليه الصلاة والسلام استهزاء، وقد يسأله أيضا بعض أهل الكتاب على هذه الصفة. أما الصحابة فهم مبرؤون من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة، لكن قد كان يحصل في بعضهم نوع من التكلف الذي يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكره النبي عليه الصلاة والسلام التكلف والتنقير والبحث في أمر لم يلزم الله سبحانه وتعالى به عباده، ولم يأمر به ولم يحرم كما مر معنا. ولهذا غضب عليه الصلاة والسلام، وورد في الحديث عند الدعوات أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، أي جعلوه كالحافي، هذا معنى أحفاه بالسؤال، يعني أنه سأله كل شيء حتى نعليه. فعند ذلك غضب عليه الصلاة والسلام وقال سلوني، لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا بينته لكم. وفي رواية الزهري أنه وقع ذلك بعد أن صلى الظهر الرسول عليه الصلاة والسلام، حين زاغت الشمس، يعني حين مالت، زاغت يعني مالت عن كبد السماء، وهو وقت دخول صلاة الظهر، فصلى الظهر ثم لما سلم قام على المنبر. وهذا نستفيد منه جوازا يخطب الإمام على المنبر في غير الجمعة في الدرس وفي الموعظة والتذكير. فذكر الساعة وذكر بين يديها أمورا عظاما، يعني من أشراط الساعة، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس فأكثر الناس البكاء، وفي لفظ فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوسهم لهم حنين أو لهم خنين من البكاء رضي الله عنهم وأرضاه، لف كل رجل رأسه في ثوبه يبكي. وفي صحيح مسلم فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان أشد منه. فقام إليه رجل فقال يا رسول الله أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. ولم يأتي في شيء من الروايات تعيين هذا الرجل، ويبدو أنه من المنافقين، لأن الله تبارك وتعالى قد شهد لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولا بد من الجمع بين الأحاديث والآيات. أما الرافضة وأعداء السنة فإنهم يأخذون الرواية ويطيرون بها ويفرحون بتنقص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية التي فيها أن بعض من سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له مثواك النار أو مدخلك النار، تدل على أن هذا الرجل كان منافقا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: في أمتي 12 منافقا، 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا واضح في جماعة المنافقين الذين كانوا في عهده وفي عصره صلى الله عليه وسلم، الذين كان يرأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. وقام إليه عبد الله بن حذافة قال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. وفي رواية أنه قام إليه رجل كان يعير إذا حصل بينه وبين أحد من الناس، يعير بأمه، فأراد أن يستثبت، فقال له صلى الله عليه وسلم: أبوك حذافة. وفي صحيح مسلم أن أم حذافة، أن أم عبد الله بن حذافة عاتبته، قالت له: كيف تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي على رؤوس الملأ؟ أما خشيت أن تكون أمك قد وقعت في شيء مما يقع فيه أهل الجاهلية فتكون قد فضحتها على رؤوس الملأ؟ وهذا كلام في محله، يعني كيف لك أن تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن نسبك أمام الملأ؟ لو سألته فيما بينك وبينه نعم. فهذا أيضا نوع من التكلف الذي وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وجاء القرآن موجها لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ. وهذا وإن كنا يعني ذكرنا أنه عام خاص بالعهد النبوي، لكنه أيضا يمكن أن ينهى عن السؤال بهذه الآية عن الأشياء التي لا تنفع الإنسان بل تضره وتضيق عليه، وليست هي مما أوجب الله تعالى على المسلم من الدين، وليست هي من الفرائض ولا من المحرمات، ولكن مجرد تكلف، أن الإنسان يتكلف ويسأل عما لا يعنيه. وقلنا في أوائل هذه الحلقات المباركة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب، وهذا الأمر أشعر به جميع الصحابة، شعروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد غضب من مسألتهم أو من أسئلتهم، وفهموا ذلك حتى أنهم بكوا جميعا. فعند ذلك قال عمر: إنا نتوب إلى الله عز وجل. وفي رواية الزهري: فبرك عمر على ركبتيه خشية غضب الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يغضب لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا لله، لا ينتقم لنفسه قط، ولا يغضب لنفسه قط، وإنما كان غضبه لله عز وجل. وهذه سمة الرجل المتبع لكتاب ربه سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه تتقيد انفعالاته، محبته وبغضه ورضاه وسخطه بمحبة الله وبغض الله سبحانه وتعالى، ورضاه وسخطه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والناس في هذا درجات، كما قال الإمام ابن القيم: فمن الناس من يكون غضبه كله لربه فلا يغضب لنفسه قط، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، تنتهك حقوقه الشخصية، ماله بدنه حقه الشخصي يعفو عنه، أما أن تنتهك حرمات الله فلا وألف لا. ولذلك كان لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لنفسه. ومن الناس من يكون غضبه لربه ولنفسه، يعني تارة يغضب لربه وتارة يغضب لنفسه، وبعض الناس إذا رأى منكرا غضب، فأنكر المنكر غضبا لربه، فإذا استهزئ به أو أوذي في الله تحول غضبه انتقاما لنفسه. وهذه خصلة يجب أن تجاهد لئلا ينتقل الغضب من الغضب لله إلى الغضب للنفس. ومن الناس من لا يغضب إلا لنفسه، فيرى يرى محارم الله تنتهك فلا يتغير وجهه ولا يتمعر، ولكن إن نقص من راتبه أو معاشه دينار أقام الدنيا ولم يقعدها. وهذا والعياذ بالله في أردأ المنازل. فعمر رضي الله عنه لما رأى غضب النبي عليه الصلاة والسلام قام وبرك على ركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنا نتوب إلى الله عز وجل. وفي رواية الزهري: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. لما قال هذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكت غضبه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، يعني صورت له الجنة والنار في حائط القبلة. هذا من آياته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام، أنها صورت له في القبلة وهو يصلي. قال: فلم أرك اليوم في الخير والشر. يقول: ما رأيت مثل هذا اليوم في الخير وفي الشر، لأن الجنة ليس مثلها شيء في الخير، والنار ليس مثلها شيء في الشر. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وأهلها، ورأى النار وأهلها. وكثيرا ما يقرن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه بين الجنة والنار، فإذا ذكر أهل الجنة ونعيمهم ودرجاتهم وأحوالهم عطف بذكر النار وأهلها وأهوالها وعذابها، حتى يكون الإنسان بين صورتين: إن أحسن فله الجنة، وإن أساء فله النار. حديث أنس رضي الله عنه يرويه البخاري رحمه الله من طريقين: الطريق الأول يرويه عن أبي اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري، وقد مضى هذا. ثم قال البخاري: وحدثني محمود. وعادة المحدثين إذا انتقل من إسناد إلى إسناد وضع حرف الحاء التي هي اختصار من كلمة تحويل، اختصار من كلمة تحويل. فقال: وحدثني محمود، وهو ابن غيلان. قال: حدثنا عبد الرزاق، وهو ابن همام الصنعاني صاحب المصنف الشهير باسمه مصنف عبد الرزاق. كان من أئمة الحديث باليمن، رحل إليه الإمام أحمد ليسمع منه. قال أخبرنا معمر، ومعمر شيخ بصري، معمر ابن راشد، لكن معمر لما رحل إلى اليمن أعجب به أهل اليمن وقالوا كيف يرجع إلى البصرة، كيف نحبسه في اليمن؟ قالوا زوجوا، فزوجوه امرأة من أهل اليمن فبقي بها إلى أن مات رحمه الله. وكان معمر آية في الحب، وقد أكثر الإمام عبد الرزاق من الرواية عنه، يرويه عن الزهري عن أنس. والثالث من هذه الأحاديث التي هي في نفس القصة يرويه البخاري عن أنس أيضا من طريق موسى ابن أنس، عن يرويه عنه شعبة وهو ابن الحجاج وقد مضى معنا، شعبة ابن الحجاج أبو الورد العتكي أحد أئمة الجرح والتعديل. يرويه عنه روح ابن عبادة، يرويه عنه محمد ابن عبد الرحيم. نعم، نقرأ الحديث الرابع.
الحديث الرابع قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
الحديث الرابع في هذا الباب نرجع إليه بعد أن شرحنا الحديث السادس والسابع، لأن الحديث الثلاثة الماضية متعلقة بعضها ببعض. الحديث الرابع يرويه البخاري رحمه الله من طريق شيخه موسى ابن إسماعيل التبوذكي، قال حدثنا أبو عوانة وهو الإمام الحافظ الثقة المتقن الوضاح بن عبد الله اليشكري أبو عوانة، وهو غير صاحب السنن أو المسند المعروف بمسند أبي عوانة. قال حدثنا عبد الملك وهو ابن عمير الكوفي، وهو صدوق صالح الحديث، يرويه عن وراد كاتب المغيرة، المغيرة هو ابن شعبة، كتب معاوية إلى المغيرة اكتب لي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية رضي الله عنه كان أمير المؤمنين، فكتب إلى عامله بالكوفة أو بالبصرة المغيرة بن شعبة، كتب له كتابا، يعني أرسل له رسالة قال له اكتب لي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على حفظ السنة وجمع شتاتها، تجميعها من كل جهة. فكتب له المغيرة إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة، يعني في آخر كل صلاة، ودبر الصلاة تارة يكون داخل الصلاة وتارة يكون خارج الصلاة،
ويعرف هذا بسياق الحديث وبما يبينه أهل العلم. فدبر الصلاة ها هنا يعني بعد السلام، لأن هذا الذكر إنما يقال بعد السلام. دبر الصلاة يعني بعد انتهائه من الصلاة. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الشاهد في هذا الحديث الذي ساقه البخاري ها هنا هو قوله أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا هو الشاهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن قيل وقال، يعني عن الكلام ونقل الكلام الذي لا يعرف الإنسان صدقه، وإنما يقول قيل قالوا وليس له في ذلك مستند ولا حجة ولا بينة، وإنما هو يرويه بصيغة التمريض فيقول قيل، ولا يذكر على ذلك بينة ولا حجة. الاشتغال بهذا ليس فيه نفع للإنسان، بل هو تضييع للزمان، تضييع للزمان بلا فائدة في الغالب. نقول هذا في الغالب، قد يكون رواية بعض هذه الحوادث فيها نفع وذكرى وموعظة، ولكن في الغالب أن من اشتغل بالقيل والقال أضاع الزمان والعمر فيما لا ينفع، وصده ذلك عن العلم النافع المبني على قال الله تعالى في كتابه، قال رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، قال الصحابة. هذا هو العلم النافع، الاعتصام بقال الله سبحانه، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال الصحابة، قال التابعون. هذا هو العلم النافع. أما الاشتغال بالقيل والقال فهو مضيعة الزمان. وعن كثرة السؤال، ومر معنا ذم كثرة السؤال وما هو السؤال المذموم. قلنا السؤال المذموم السؤال عن الأمور التي لم تقع، السؤال عن كيفيات الأمور الغيبية، السؤال عما لا يعنيك، التكلف في السؤال. أيضا كثرة السؤال المذموم الذي يدل على الجهل المفرط مذموم أيضا. فبعض الناس مثلا يريد أن يسأل مثلا عن الحج، ليس عنده في الحج مسألة أشكلت عليه، وإنما يريد أن يسأل عن الحج كله، فهذا على ماذا يدل؟ يدل على جهله وتفريطه في التعلم، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه أن يتعلم دينه. نعم لو درس وقرأ وتعلم وحضر عند أهل العلم وأشكلت عليه مسألة لا مانع، أما أن يكثر من السؤال الذي يدل على أنه لم يكلف نفسه القراءة أو الدراسة أو التعلم فهذا أيضا مذموم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره كثرة السؤال، وذكر الإمام ابن عبد البر القرطبي في كتابه جامع بيان العلم وفضله أيضا أن هناك أوقات يكره فيها السؤال لأهل العلم والمشايخ، فمثلا في وقت الراحة إذا كان الوقت وقت قيلولة أو وقت راحة أو وقت طعام فهذا لا يصلح فيه السؤال. وكذا الاتصال، فبعض الناس يتصل
في كل وقت، بل إننا ندخل إلى الصلاة ونسمع أجهزة الهاتف ترن، وهذا أيضا فيه إيذاء لعباد الله عز وجل في عبادتهم وفي صلاتهم. فالحاصل أن للسؤال آدابا، وذكر ابن عبد البر كما قلت بعض الآداب، ومنها أيضا أن تكثر على العالم السؤال في وقت تعبه، إذا رأيته متعبا أو غير منشرح للسؤال فخفف عنه السؤال إلى وقت آخر. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد كره كثرة السؤال، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، كما أنه عليه الصلاة والسلام كره إضاعة المال، وأيضا كان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات، وأد البنات يعني قتلهن أحياء خوفا من العار أو خوفا من الفقر، ومنع وهات أي منع الحقوق الواجبة وأخذ ما لا يحل. نعم.
الحديث الخامس، قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف.
هذا الحديث أو هذا الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الفاروق، يرويه البخاري من طريق شيخه سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وهو ابن درهم البصري أحد الحمادين. فأهل الحديث اشتهر عندهم رجلان بهذا الاسم حماد، أولهما حماد بن زيد ابن درهم، والثاني حماد بن سلمة ابن دينار، وكلاهما من أئمة الحديث. وحماد بن زيد أثبت في الحديث من حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة أعبد وأزهد من حماد بن زيد. ويقول أهل الحديث الحمادان، كما يقولون السفيانان. السفيانان من هم؟ سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. والحمادان هما حماد بن زيد وحماد بن سلمة. عن ثابت، وثابت من المكثرين أو المختصين بالرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يعني هو ممن أكثر في الرواية أو أكثر الرواية عن أنس. يقول كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف، هكذا رواه البخاري مختصرا، والحديث جاء له قصة أنه قرأ عمر رضي الله عنه وفاكهة وأبا، ثم قال هذا الأب هذا هذا هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم رجع على نفسه عمر وقال لعمر الله إن هذا هو التكلف وقد نهينا عن التكلف. وفي رواية قال نهينا عن التعمق والتكلف. وعمر رضي الله عنه إما أنه كان يعرف الأب ولكن أراد أن يعرف ماهية الأب بالضبط فرجع عنه. قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الأب ما تنبته الأرض مما تأكله البهائم أو تأكله الدواب ولا يأكله الناس. وقيل أيضا إنه الثمار الرطبة فهي كالفاكهة لبني آدم، الفاكهة ما يتفكه به بنو آدم
والأبر ما يتفك به البهائم. فعمر رضي الله عنه أعرض عن الخوض والمبالغة في معرفة الأب، كراهية التعمق، وقال نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف. وهذا الأمر لا ينبني عليه أمر ولا نهي، ولا ينبني عليه حكم، ولذلك كره عمر رضي الله عنه الخوض والزيادة في هذا الباب والتعمق فيه. وكان بودنا أن ننتهي من بقية الباب شرح الحديثين، لكن الوقت قد أدركنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.